أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغير. في حقيقة الأمر رتبة هذا البحث متأخرة، يعني رتبة البحث عن الثمرة متأخرة عن رتبة تصوير النزاح وترسيم حدود هذا النزاح. ولكننا هنا لم نفهم يعني ما هو السر الذي دعا المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى عقد مبحث الثمرة هنا، مع أنه سوف يأتي منه بحث بل أبحاث أخرى ترتبط بتحرير موضع البحث والنزاع، مثلا البحث عن شمول الوجوب الغيري الآتي، بحث عن أنه هل تثبت الملازمة مثلا في هذه المقدمة دون تلك أو لا في جميع المقدمات. فعلى هذا الأساس لا يبدو لي أن هناك، يعني لا يبدو لي الواجب في هذا الترتيب الذي اعتمده المصنف للأبحاث في مسألة الوجوب الغيري. بل نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، نستطيع أن نقول إن تطبيق أو إن تحقيق حال الملازمة متقدم رتبة أيضا على بيان الثمرة. هذه يعني ممكن واحد يناقش فيها أنه مثلا لا، بيان الثمرة متقدم على إعطاء الرأي وتحقيق حال هذه الملازمة أنها ثابتة أو ليست ثابتة. لكن الملفت أن المصنف رحمة الله تعالى عليه مثلا ذكر بحثا آخر بعد تحقيق حال الملازمة في حدود الواجب الغير، وهو أيضا بحث يرتبط بتحديد محل نزاع. على كل حال أنا يعني تأملت في المطلب لم أستطع أن أفهم لماذا رتب المصنف البحث بهذه الكيفية، فتأملوا في المطلب. عليكم السلام. يعني هذا خلاف عادة المصنف لا أدري. طيب، في بداية هذا البحث يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه ما حاصله أن هذه المسألة، مسألة النزاع، مسألة الوجوب الغيري والنزاع في ثبوت الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة، هذه من أقدم المسائل التي بحثت في كتب الأصول، وهو من أقدم النزاعات والخلافات التي دارت بين الأصوليين أنفسهم. إذن هذا نزاع قديم جدا في الأصول، مقتضى ولا يزال هذا النزاع موجودا إلى يومنا هذا. مقتضى قدم هذا النزاع إلى هذا الحد أنه كان ينبغي أن نجد على الأقل وضوحا بدرجة كبيرة جدا على مستوى تحديد الثمرات التي يرجى الحصول عليها من مثل هذا النزاع. إذ كيف يمكن لنا أن نفترض أن نزاعا ضاربا بهذا القدم ومع ذلك لا ثمرة له أو لا تتضح الثمرة منه؟ إصرار الأصوليين على عقد هذه المسألة وبحث هذه المسألة وعودة النزاع دائما في كل مرحلة وحقبة من الحقبات الزمنية في علم الأصول ولو بثوب جديد أو بأشكال جديدة، هذا يكشف عن أنهم كانوا يلاحظون ثمرة وراء هذا البحث. فكان ينبغي أن نجد وضوحا على الأقل ولو بنسبة معتد بها فيما يرتبط بالثمرات لهذا النزاع الدائر بين علماء الأصول. لكن الملفت في الأمر أننا وجدناهم يتحيرون في بيان الثمرة وفي تصوير الثمرة، حتى أن بعضهم صرح بأن هذا البحث ليس له سوى ثمرات نظرية، وأنه لا يوجد أي انعكاس له على البحث الفقهي وعلى عملية الاستنباط الفقهي، ليس له، لا يترك أي أثرين على مقام استنباط الأحكام الشرعية. بعضهم يصرح يقول إنما يدرس هذا البحث في الأصول لما فيه من نكات دقيقة ليس أكثر. طيب، في مقابل ذلك وجدت محاولات عديدة لتصوير ثمرات لهذا النزاع. مصنف رحمة الله تعالى عليه هنا يعقد البحث للحديث عن بعض هذه الثمر، لا يذكر كل الثمرات التي قيلت أو يمكن أن تقال، يقتصر بشكل رسمي على ثمرتين، يعني هو يعنون رسميا لثمرتين لوجهين في تصوير الثمر، لكن في الحقيقة المصنف أشار هنا إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول لم يعنونه تحت عنوان تصوير الثمرة، لكنه ذكره في طيات الكلام. فإذا نحن أمام وجوه ثلاثة في تصوير الثمرة من النزاع في الواجب الغير. نبدأ بالكلام عن هذه الوجوه تباعا. الوجه الأول ما قيل أو يمكن أن يقال من أننا أصلا لسنا بحاجة إلى البحث عن الثمرة، إنما يحتاج إلى البحث عن الثمرة من نزاع ما إذا كان هذا النزاع في حد نفسه يتخذ طابع النزاع النظري. أما لو كان مباشرة نزاعا في النتيجة العملية فإنه لا يبحث حينئذ عن ثمرات تترتب على هذا النزاع. نفس البحث عن هذا النزاع، نفس إبداء الرأي في هذا النزاع ستكون نتيجته نتيجة عملية مباشرة. مثلا شوف، هذا تقدم نظير له على ما أذكر في مسألة واحدة من مسائل الدليل العقلي.
قصد
طيب، على كل حال مش مهم. طيب، إذا تارة يكون النزاع نزاعا في المسألة النظرية، نزاعا يتخذ طابع البحث الفكري البحث النظري، خب حينئذ يقال حتى يحق لهذا النزاع أن يدخل في حريم البحث الأصولي فلا بد لنا أن نفتش عن ثمرة ترجى من النزاع. ولكن تارة يكون النزاع نزاعان في النتيجة العملية مباشرة، هل هذه النتيجة الفقهية العملية تثبت أو أنها لا تثبت؟ إن كان الأمر من هذا القبيل فحينئذ نحن لسنا بحاجة إلى تحري الثمرة وإلى البحث عن الثمرة، ما نحن فيه من هذا القبيل ببيان أن المدلول المطابقي أو أن اللسان المطابقي لهذا النزاع الأصولي وإن كان هو لسان النزاع في أن الملازمة العقلية ثابتة أو ليست بثابتة، صحيح أن هذا عنوان البحث وعنوان النزاع، هذا هو اللسان المطابقي المباشر للنزاع في هذه المسألة، ولكن مرد هذا النزاع كما عرفنا سابقا إلى النزاع في ثبوت وجوب شرعي مستقلا يتعلق بالمقدمة ويكون مغايرا للوجوب الشرعي الآخر المتعلق بذي المقدمة، أو عدم وجود وجوب شرعي ثاني يتعلق بالمقدمة. نشوف صحيح أن علماء الوصول عندما يعنونون هذا النزاع يقولون اختلفوا في أن العقل هل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا. صحيح أن عنوان النزاع والنزاع في ثبوت الملازمة أو عدم ثبوتها، ولكن إلى أين يؤول وإلى أين يقودون هذا النزاع؟ على القول بالملازمة سوف نعتقد بأي شيء؟ سوف نعتقد بثبوت حكم شرعي ثانا، بثبوت جعل شرعي ثانا، لأن الشارع المقدس تحرك لإعمال المولوية مرتين، فمرة جعل الوجوب على ذي المقدمة، ومرة جعل الوجوب على ذات المقدمة، فهناك جعلان اثنان ووجوبان شرعيان اثنان. فالنزاع نزاع في أي شيء؟ في الحكم الشرعي الذي هو النتيجة الفقهية، فهو نزاع مباشر تقريبا في المسألة الفقهية، فثمرات هذا البحث حاضرة معه. كيف يقال في القضايا الفطرية مثلا في المنطق يقال قياساتها معها؟ هنا هذا النزاع الأصولي ثمرته الفقهية معه، يحمل معه ثمرته الفقهية، فلسنا بحاجة إلى عقد بحث مستأنف أو جديد عن الثمر. بعبارة أو ببيان آخر للمطلب، إذا أردنا أن نصور هذه الثمرة نستطيع أن نقول هكذا: إن إيجاد أو إن العثور، الآن أبين المطلب بطريقة أخرى، إن العثور على ثمرة لهذا النزاع أمر سهل ومتيسر جدا، فإنه يترتب على القول بالملازمة صحة الاعتقاد بصدور جعل شرعي ثانا يتعلق بخصوص المقدم، ويترتب على إنكار الملازمة عدم صحة هذا الاعتقاد، وحينئذ يقال إما أن تكتفوا بصحة الاعتقاد أو عدم صحة الاعتقاد كثمرة، وإما أن لا تكتفوا بذلك. وجه الاكتفاء بهذه كثمرة ما هو؟ أن صحة الاعتقاد وإن لم يكن فعلا جارحيا، فعلا تكوينيا خارجيا، لكنه من أفعال القلب، فعل نفساني، فعل جانحي، فيكون واقعة من الوقائع، يكون واقعة من الوقائع التي نعلم بأن لله تبارك وتعالى فيها حكمة. فهل يجوز الاعتقاد بأن الله شرع الوجوب الغيري أو لا يجوز هذا الاعتقاد؟ نقول يترتب هذا على الخلاف في ثبوت الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة. إذن قد يقال إن نفس جواز الاعتقاد أو عدم جواز الاعتقاد هذا بحد نفسه ثمرة. لماذا؟ لأن الاعتقاد فعل جانحي للمكلف، وكل أفعال المكلف يجب أن تكون موضوعاً لحكم شرعي، ما من واقعة إلا ولله فيها حكمة. الآن هل أستطيع أن أعتقد بأن الله شرع وجوباً غيرياً؟ هل يجوز لي شرعاً ذلك أو لا يجوز؟ نقول هذه واقعة من الوقائع محكومة إما بالجواز وإما بالحرمة. يترتب القول بالجواز على أي شيء؟ يترتب الحكم بالجواز على القول بثبوت الملازمة، يترتب القول بالتحريم على القول بإنكاره. إن اكتفيتم بهذا البيان فبها ونعمة، إن لم تكتفوا، طبعا صحة الاعتقاد يصطلح أو الاعتقاد يصطلح عليه في كلمات علماء الأصول بالموافقة الالتزامية. المصنف لم يتعرض لهذا المصطلح في الحلقة الثالثة بتمامها، لكنه مصطلح موجود في كلمات علماء الوصول، يبحثون عن وجوب الموافقة الالتزامية أو عدم وجوب الموافقة الالتزامية، يعني أنه بلحاظ التباني القلبي وبلحاظ الالتزام القلبي والاعتقاد القلبي، هل يجب علي أن أعتقد بصدور هذا الحكم من المولى أو لا يجب علي أن أعتقد؟ كيفما كان، إن أبيت عن أن هذه ثمرة فلا أقل حينئذ من أن نصور الثمرة ببيان آخر، بأن نقول هكذا: إن القائل بالملازمة يثبت عنده بنحو القطع واليقين أن الشارع المقدس جعل الوجوب الغيري كما جعل الوجوب النفسي. ما معنى القول بالملازمة؟ إيجاب الشيء يستدعي إجابة مقدمات. يعني كما صدر جعل شرعي تعلق بذي المقدمة، كذلك صدر جعل شرعي تعلق بنفس المقدمة. فالقائل بالملازمة إذن يستطيع أن يدعي القاطع بصدور حكم شرعي ثان متعلق بالمقدم، فصار الوجوب الغيري بالنسبة إليه مقطوعا من مصادق ما يعلم صدوره عن المولى. وإذا صار من مصادق ما يعلم صدوره عن المولى فيتنقح موضوعا لحكم شرعي، وهو جواز الإسناد إلى المولى أو جواز الإفتاء بعلمه. فيستطيع الفقيه القائل بالملازمة أن يسند هذا الحكم إلى المولى. جواز الإسناد أليس حكما شرعيا؟ ما هو موضوع هذا الحكم الشرعي؟ يجوز إسناد ما يعلم أنه من الدين إلى الدين، وهذا علم أنه من الدين ببركة الملازمة فيجوز إسناده إلى المولى. أو مثلا هكذا، يجوز الإفتاء مثلا بحجتان، يعني استنادا إلى حجة، هذا مما قامت الحجة القطعية عليه فيجوز الإفتاء به، هذه ثمرة. بينما المنكر للملازمة لم تتم عنده الملازمة حتى يتمسك بها، حتى يستكشف بها قطعان وجود هذا الحكم الشرعي. فهذا الحكم الشرعي ما لم يقم عليه دليل آخر فهو ليس من مصادق ما يعلم أنه من الدين، هو من مصادق ما لا يعلم أنه من الدين، فيتنقح موضوعا لحكم شرعي آخر وهو حرمة الإفتاء بغير علمه، أو حرمة أن نسند، يحرم أن تسند إلى المولى ما لا تعلم أنه من دين المولى الذي هو التشريع المحرم أو الابتداع أو الافتراء أو الكذب على الله ورسوله إلى آخره. إذن هذه، شوف كيف صورنا الثمرة، بناء على القول بالملازمة يجوز أن للفقيه أن يفتي بوجوب المقدمة شرعا وأن يسند هذه الفتوى إلى المولى. بناء على إنكار الملازمة ليس للفقيه أن يفتي بذلك وليس له أن يسند هذا الحكم إلى المولى. كفى بهذا ثمرة فقهية. إذن هذا بيان آخر لهذه الثمرة الأولى. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذه الثمرة المدعات بأنها وإن كانت ثمرة صحيحة لكنها ليست ثمرة فقهية، ليست هي الثمرات التي ينتظر من علم الأصول أن يقدمها للفقه. توضيح ذلك أنه قد تقدم في بداية الحلقة الثالثة أن وظيفة الفقيه وعمل الفقيه إنما هي وظيفة البحث عن المنجز أو المعذر. أين تقدم معنا هذا؟ في تعريف علم الأصول، عندما تحدثنا عن أن الاستنباط ليس بمعنى الوصول إلى الحكم الشرعي، وإنما الاستنباط الذي هو وظيفة الفقيه وعمل الفقيه هو الإثبات التنجيزي أو التحذيري للحكم الشرعي، إثبات الحكم الشرعي بحجة، إثبات الحجة على الحكم الشرعي سواء كانت واقعية أم ظاهرية، سواء كانت قطعية أم لم تكن، سواء كانت من قبيل الأدلة المحرزة أم من قبيل الأصول العملية. عرف الاستنباط بأنه الإثبات التنجيزي أو التعذيري للحكم الشرعي، هذه وظيفة الفقيه. ما يطلبه الفقيه في عملية الاستنباط هو الوصول إلى حكم شرعيان يرتب على المكلف آثارا عملية، تنجيزا أو تعذيرا، تحريكا أو إحجاما. فإذا اتضح ذلك فنقول إن هذه الثمرة المزعومة وهي صحة الاعتقاد بثبوت الوجوب الغيري أو عدم صحة الاعتقاد بثبوت الوجوب الغيري، هذه الثمرة هل ترجع إلى عالم التنجيز والتعذير، إلى عالم المحركية والإحجام؟ هل ترجع إلى عالم مثل امتثال والعصيان؟ قد تقدم أن الوجوب الغيري من خصائصه أنه لا يستقل لا بالتحريك ولا بالامتثال ولا بالعقوبة والعصيان. ومعه فمجرد اعتقاد الفقيه بثبوت الوجوب الغيري لا يرتب النتيجة الفقهية المرجوة في الفقه، وهي ما ينتهي إلى التنجيز أو التعذير. وعلى هذا الأساس فهذه الثمرة لا تنسجم مع طبيعة البحث الأصولي. المفروض أو المطلوب من علم الأصول أن يقدم قواعد الاستنباط التي تترك أثرا عمليا في عالم الاستنباط، في عالم استنباط الحكم الشرعي. والمفروض ماذا؟ أن الوجوب الغيري سواء كان ثابتا أم لم يكن، ليس هناك محركية زائدة، ليس هناك محركية مستقلة، ليس هناك امتثال آخر، ليس هناك عصيان آخر. على هذا الأساس هذه ليست من الثمرات التي تليق بالبحث الأصولي. من هنا إذا تلاحظ المصنف في عنوان البحث ماذا يعنون البحث؟ الثمرة الفقهية للنزاع، للنزاع في الوجوب الغير. لا نريد مطلق الثمرة أو مجرد الثمرة أو الثمرات النظرية. عادة معنا المصنف يعني عادة في الأبحاث الأخرى عندما يقول الثمرة لا يعبر بالثمرة الفقهية كيفما كان، فإذا ولأجل هذا لعله لم يعنون هذه الثمرة الأولى بأنها ثمرة أو بأنها وجه من وجوه تصوير الثمرة. بعبارة أخرى، ليس بحثنا في الأصول ولا في الفقه عن أصل وجود الحكم الشرعي أو عدم وجوده. علم الأصول وعلم الفقه ليست من العلوم الواقعية التي يراد منها إثبات واقع معينا ولو في عالم الجعل والتشريع. ليست مثل الفلسفة مثلا يبحث في الفلسفة عن وجود العلة أو عدم وجودها، عن وجود المعلول أو عدم وجوده، عن وجود الواجب، عن وجود الممكن إلى آخره. علم الأصول ليس الهدف فيه هو إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده، وإنما الهدف في علم الفقه ما هو؟ إثبات الآثار الشرعية المولوية من التحريك ومن ومن مقام الامتثال ومن مقام العقوبة والعصيان وما شكله. والوجوب الغيري سواء قلنا بثبوته أم لم نقل بثبوته لا يترتب عليه آثار عملية كذلك.
لأن إحنا مش
دائما
بنتكلم عن
دخل الثمرة عملية. صح صحيح.
يعني قد يكون الثمرة أصولية نظرية علمية.
صحيح.
كان يقبل فيها السيد الشهيد.
لا كان يقبل فيها، لكن لا بمعنى أنه يرى مسوغا لعقد البحث. يتمم الثمرة يقول نعم ثمرة مقبولة، لكن هل هي مسوغة كافية لتبرير أنه لماذا تبحثون عن هذه المسألة في الأصول؟
هو لا عم يبحث بهذا البحث له داعي.
إذا لم يكن له ثمرة حينئذ ما الداعي لبحثه؟ قال رحمه الله: ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغير. ثمرة واضحة جدا على القول بالملازمة، في عندنا وجوب جديد وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة، تصبح الملازمة حينئذ دليلا عقليا قطعيا يستنبط منه الحكم الشرعي. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت أن الوجوب الغير على تقدير ثبوته ليس كذلك، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرتان لهذه المسألة الأصولية.
مولانا السؤال الثاني، العبارة الثانية اللي ذكرتها للثمرة في
فيها تأملوا في المطلب.
جواز الإسناد
و... لكن جواز الإسناد وجواز الإفتاء هذه تشبه ال... يعني هذه الثمرات ليست ثمرات كلية، هذه تشبه مسألة الثمرة التي يصورونها في ضمن مسألة النذر مثلا. إذا نذر الفقيه كان، وهذا يرتبط بعمل الفقيه بما هو فقيه. نحن في الفقه نبحث عن عمل المكلفين لا عن عمل الفقيه. الفقيه له أن يفتي هذا شخص من المكلفين، فلذلك ليست هذه الثمرات النوعية الكلية، الثمرات التي يمكن توزيعها على عموم المكلفين. فصحيح أنها ثمرة كلية، لا أقول ثمرة شخصية، لكن ثمرة كلية لكنها في إطار ضيق جدا، فلا تليق بالبحث الأصول. طيب، وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما هي. الآن رسمية، الآن يذكر الوجه الأول والوجه الثاني، لكن قلنا في مجموع كلمات المصنف ذكر وجوها ثلاثة لتصوير الثمر. الوجه الثاني بحسب ترتيبنا الآن، وهو الوجه الأول بحسب ترتيب المصنف، هذا الوجه لم يذكره المصنف في البحوث، وإنما تفردت الحلقة الثالثة به. هي هن
الثمرتان
اللي بعدنا ما شرحناهم يعني. ما بعرف، ننتظر نشوف الوجهين بالأول شو هن. طيب، فإذا الثمرة الأولى أو الوجه الثاني، الوجه الأول في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه تفردت به الحلقة الثالثة. هذه من المواضع القليلة التي يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه مطلبا في الحلقات لا يكون موجودا في البحوث ولو في ضمن صيغة غير نهائية. على كل حال، هذه الثمرة حاصلها هكذا، أنه لو فرضنا أنه كان لدينا حراما، يعني شيء ما، فعل ما تعلقت به الحرمة النفسية، ثم اتفاقا أو دعنا قبل أن نقول ثم، وكان لدينا أيضا فعل آخر أو أمر آخر تعلق به الوجوب النفسي، ثم في حالة من الحالات لسبب من الأسباب ولو اتفاقا ولو صدفة يرحمكم الله، صار هذا الواجب بالوجوب النفسي علة تامة لارتكاب الحرام. إذن عندنا شيئان، أحدهما محرم بحرمة نفسية والآخر واجب بوجوب نفسي. لحد الآن بعد ما عندنا مقدمة، ولكن ماذا؟ اتفاقا لسبب من الأسباب لظرف من الظروف صار هذا الواجب النفسي علة تامة لارتكاب المكلف إلى الحرم، أي أنه من قبيل المقدمة الموصلة للحرم. يوم أمس إذا تذكرون في ختام البحث، في البحث الذي ختمنا به الكلام، فصلنا بين نوعين من المقدمة، من مقدمة الحرام، مقدمة الحرام التي لا ينفك عنها الحرام التي هي بمثابة العلة التامة للحرام، والمقدمة التي يجوز أن تقع ولا يقع الحرام بعدها، لا يتوقف ترك الحرام على تركه، بل قد يفعلها المكلف ومع ذلك يترك الحرام. الآن نتحدث عن النوع الأول، أنه موصل إلى الحرام حيث لا ينفك عنه الحرام، تمام العلة لوقوع الحرام من المكلف. إذن هذه هي الصورة التي نريد أن نتحدث فيها عن بروز الثمرة لهذا النزاع أو عدم، يعني عن بروز الثمرة. قبل أن نبين وجود الثمرة علينا أن نقدم مثالا، فالأمثلة يمكن أن نفرض أمثلة متعددة. مثلا لنفترض هكذا، أن نفترض أن إنقاذ الغريق، سلام، هذا إنقاذ الغريق،
إنقاذ الغريق،
شو الغريق؟
أمس المحرم المقدم لإله صار هو إنقاذ الغريق.
جيد، مثلا إذن لنفترض هكذا، أجنبية وقعت في الماء لابد من إنقاذها وإلا تتلف النفس. فحينئذ هذا الإنقاذ سيكون علة تامة لتحقق اللمسة المحرم. أو مثلا لنفترض هكذا، لنفترض أنه تطهير النجاسة في المسجد، إزالة النجاسة من المسجد الذي هو واجب نفسيا، كان سيؤدي أو سيؤدي حتما ويقينا إلى إتلاف ملك الغير. لنفترض هكذا أن المسجد مثلا كان في الطابق الأول، وإزالة النجاسة من المسجد تتطلب مثلا صب الماء بحيث يتلف السقف عند الساكنين أسفل ذلك المسجد. صار أمثلة متعددة. المهم عندنا حراما، وهذا الحرام توقف على تحقق الواجب بالوجوب النفسي، فكان الواجب بالوجوب النفسي علة تامة لتحقق ذلك الحق. أو مثلا مثال آخر بغض النظر الآن، مثال نعم، مثلا لنفترض هكذا شخصا كان مكلفا لنفترض بحراسة الإمام حيث يدفع عنه الأذى، وحل وقت الصلاة، فكان انشغاله بالصلاة مثلا تمام الملاك، أو كان انشغاله بالصلاة والحال هذه يعني في نوبة الحراسة تمام الملاك لتعرض الإمام للخطر الذي هو أمر محرم، فصار هذا الواجب بالوجوب النفسي مقدمة وعلة تامة للتورط في الحرام في الحرام النفسي. طيب هنا يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن تصوير ثمرة، فإنه بناء على القول بالملازمة يترتب شيء، وبناء على إنكار الملازمة يترتب شيء آخر. أما على القول بالملازمة، أما على القول بالملازمة وأن كل ما تعلق به حكم نفسيان فإنه يتعلق بمقدمته حكم غيريان، فهذا الحرام النفسي في المقام توقف على مقدمتان، وبما أننا نقول بالملازمة فمقدمة الحرام حراما شرعا بالحرمة الغيرية، فمقدمة الحرام هذه ماذا صارت؟ متعلقا لحرمة شرعية غيرية، والمفروض أن هذه المقدمة هي نفسها تعلق بها الوجوب النفسي. مثلا في المثال الأخير مثال الحراسة، لنفترض الحراسة واجبة أو الصلاة واجبة بالوجوب النفسي، ودفع الضرر عن الإمام مثلا أو إلقاء الإمام عليه السلام في الضرر مثلا حراما، توقف إلقاؤه على الحرام على أي شيء؟ على الانشغال بالصلاة الذي هو واجب نفسي. الصلاة بما أنها واجب نفسي تعلق بها الوجوب الشرعي، وبما أنها مقدمة للحرام وعلة تامة للحرام تعلقت بها الحرمة الغيرية، فصار شيء واحد متعلقا لجعلين، وهذان الجعلان جعلان متنافيا، والتنافي بين الجعلين هو ما كنا نسميه بأي شيء، كنا نسميه بالتعارض. يجتمع الأمر والنهي هنا، وهذا من حالات ومن مصادق التعارض. ما هو التعارض؟ هو التنافي بين دليلين، أو هو التنافي بين الجعلين، تنافي بين الدليلين بلحاظ مفاديهما. الآن أحد الدليلين ماذا يقول لهذا الحارس؟ يقول له صلي، والآخر ماذا يقول له؟ أترك الصلاة. يوجد تناف بين صلي وبين أترك الصلاة، فصار هناك تعارض. كيف نحل أزمة التعارض؟ خب تقدم سابقا، فرقنا سابقا بين باب التعارض وبين باب التزاحم. القواعد التي يعالج بها باب التعارض مثلا هي الرجوع إلى الأقوى دلالة أو الأقوى سندا وما شكل ذلك. طيب فإذا بناء على القول بالملازمة يتولد تعارضا بين خطابين للشارع المقدس على هذه المقدمة، وحينئذ فلا بد من حل هذه الأزمة بقواعد باب التعارض. وأما على القول بإنكار الملازمة وأنه لا توجد ملازمة، فحينئذ مقدمة الحرام وإن كانت مقدمة للحرام لكنها ليست حراما شرعا، لا يوجد عندنا حرمة غيرية، فالصلاة لم تتصف إلا بأنها ماذا؟
واجبة.
إلا بأنها واجبة، لم تقع من المكلف إلا على هيئة الوجوب. ولكن حينئذ، فإذا لا تنافي بين الجعلين، لم يجتمع على متعلق واحدان جعلان متنافيان، أحدهما يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، فإذا فلا تعارض في البين. غاية ما يحصل في المقام هو التزاحم، لأنه تضيق قدرة المكلف هنا عن الجمع بين الامتثالين، لا يستطيع أن يمتثل الصلاة الأمر المتوجه بالصلاة إليه مع الأمر المتوجه إليه بحفظ الإمام من الضرر مثلا، أو مع حرمة إلقاء الإمام في الضرر. إن صلى فقد ألقى الإمام في الضرر، وإن حافظ على الإمام وصان حياة الإمام فإنه ترك الصلاة، فضاقت قدرته عن الجمع بين الامتثالين، ضيق القدرة أو التنافي بين الحكمين في عالم الامتثال نسميه تزاحما، والتزاحم لا يحل بالأقوى دلالة أو الأقوى سندا أو مثلا الأقوى حجية أو الأوضح قرينية، وإنما يحل بأية طريقة؟ يحل على طريقة الترتب المتقدمة، ينظر ما هو الأقوى ملاكا من هذين الحكمين فيؤمر المكلف به، هذا إن كان أحدهما أهم من الآخر. أما إن لم يكونا، لم يكن هناك أهم ومهم بل كانا متكافئين، فحينئذ الأمر بكل واحد منهما يكون مشروطا بترك الآخر، فيتخير المكلف عقلا بين أن يأتي بأي من الوظيفتين يشاء. طيب، إذا نشوف هنا هذا الترجيح بلحاظ الأقوائية في الدلالة أو الأقوائية في الحجية، هذه من شؤون عالم الدليل، من شؤون عالم الأدلة. ما يقع في بين عالم الأدلة هو التعارض، ألسنا نقول التعارض بين الأدلة أو تعارض الأدلة؟ هنا لا يوجد تعارض بحسب الفرض، فليس النظر إلى أدلة الأحكام وإنما النظر إلى نفس الحكمين لا يمكن الامتثال لهما معا. فإذا نشوف هذه ثمرة فقهية على أحد الاحتمالين، على أحد القولين حصل التعارض، والنتيجة لحل التعارض قد تكون لترجيح جانب الوجوب وقد تكون لترجيح جانب الحرمة. بينما على القول بإنكار الملازمة فهناك تزاحم، والتزاحم لا يرجح لصالح أحد الدليلين وإنما يرجح لصالح الأقوى ملاكا. مثلا إن كان الواجب هو الأقوى ملاكا فيرجح الوجوب دائما. الآن نشوف هنا المصنف في هذه الثمرة قال حتى تتم هذه الثمرة، حتى تتم هذه الثمرة لابد من افتراض أن الواجب يكون أقوى ملاكا من الحرام. سؤال، لماذا اشترط المصنف هذا الشرط؟ معناه الآن نحن بالبيان الذي ذكرناه، أولا البيان الذي ذكرناه بدوا لا يتوقف ظهور الثمرة على أن يكون الواجب أقوى ملاكا، بل إن قلنا بالملازمة هناك تعارض لا تصل النوبة أصلا إلى الحديث عن الأقوى ملاكا، إن قلنا بعدم الملازمة، إن أنكرنا الملازمة تصل النوبة إلى التزاحم، حينئذ نبحث عن الأقوى ملاكا. الأقوى ملاكا ما هو؟ قد يكون الواجب وقد يكون حرام وقد يكونان متكافئين. فلماذا فرض المصنف أن الثمرة لا تظهر إلا إذا كان الواجب أقوى ملاكا؟ أنا في ضمن البيان الذي ذكرته ضمنت الكلام ما يمكن أن يكون جوابا عن هذا السؤال، فليتأمل. قال رحمه الله وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجبا علة تامة لحرامه، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام. نشوف شرط ظهور الثمرة، معناه لقائل أن يقول حديث أيهما أقوى ملاكا من الآخر هذا واقع في طول هذه الثمرة، لأنه شرط لظهور الثمرة. لو افترضنا أننا قلنا بالملازمة انتهينا إلى التعارض، مع الانتهاء إلى التعارض أصلا لا تصل النوبة إلى الحديث عن أن أيهما أقوى ملاكا من الآخر. فإذن هذه مسألة أنه أحدهما أقوى ملاكا من الآخر، هذه ننتهي إليها في طول هذه الثمرة. على الانتهاء لو انتهينا إلى التزاحم حينئذ نبحث أيهما أقوى ملاكا، ولكن ليس من الضروري أيضا أن يكون الواجب أقوى ملاكا. قد يكون الحرام أقوى ملاكا، قد لا يكون هناك ملاك أقوى من ملاكا. طيب، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها. فعلى الأول إنكار الملازمة يكون الفرض من حالات التزاحم، لأنه عندما تنكر الملازمة ما عندنا جعل جديد، ما عندنا وجوب، ما عندنا حرمة غيرية تعلقت بالواجب النفسي، فلم يجتمع على متعلق واحد أمر ونهي حتى يقال هناك تناف بين الجعلين فهناك تعارض. إذن المشكلة ما هي حينئذ؟ ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين الذي هو ملاك باب التزاحم، من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب. فنرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم ملاكا، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا فرقنا بين باب التزاحم وباب التعارض. وعلى الثاني يكون دليل الوجوب، دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، يعني دليل الواجب النفسي ودليل الحرام النفسي يكون بينهما تعارض. لأن دليل الواجب النفسي ماذا يقول؟ صلي، ولو كنت مثلا تحرس الإمام. دليل حرمة مثلا إلقاء الإمام عليه السلام في الضرر ماذا يقول؟ يحرم عليك إلقاء الإمام في الضرر ولو وجب وقت الصلاة. فبين الجعلين حينئذ تعارض، لأن الحرمة يعني الحرمة النفسية تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد. صار فعل واحد ماذا؟ مدعوا إليه بدليلا ومنهيا عنه بدليلا. وهذا يعني أن التنافي تنافى بين الجعلين وليس فقط بين الامتثالين. وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعد باب التعارض بدلا عن قانون باب التزاحم. إذن هذا تمام الكلام في بيان الثمرة الثانية. يبقى السؤال الذي ذكرنا، وهو سؤال مهم. الثمرة الثانية التي يذكرها المصنف، أو الوجه الثالث في تصوير الثمرة بحسب ترتيبنا للبحث، بعض الشارحين لكلام المصنف على ما ببالي تورط في توضيح هذه الثمرة بما يرجع إلى نفس الثمرة المتقدمة، مع أن التأمل في عبارة المصنف يعطي أنهما ثمرتان اثنتان وليستا ثمرتان واحد. كيفما كان، راجعوا الآن ما ذكر في الشروح. حاصل هذه الثمرة أنه لو فرضنا أو دعنا قبل أن نوضح الثمرة ونقول بيان هذه الثمرة يتوقف على مقدمتان، على التذكير بمقدمتان لم تتقدم معنا لحد الآن في الحلقة الثالثة، لكن تقدمت معنا إشارة إليها في الحلقة الثانية على ما أذكر. حاصل هذه المقدمة أنه تنازع القائلون بثبوت الملازمة في أن هذه الملازمة هل تثبت للمقدمة مطلقا، سواء كانت موصلة إلى ذي المقدمة أم لم تكن، أم أن هذه الملازمة لا تثبت إلا لخصوص المقدمة الموصلة. مراد من المقدمة الموصلة المقدمة التي يقع الواجب عنها، المقدمة التي لا يتأخر حصول الواجب عن حصولها، المقدمة التي يقع الواجب بعد حصولها حتما. إذن بعد النزاع الأول في المسألة، وهو أنه هل توجد ملازمة عقلية أو لا توجد، عاد القائلون بثبوت الملازمة ليتنازعوا داخليا في أن هذه الملازمة التي اتفقنا على ثبوتها. هل سنثبتها في المقدمة مطلقاً في الدائرة الوسيعة للمقدمة لأية مقدمة، سواء أتى المكلف بالواجب النفسي أم لم يأتي بالواجب النفسي، أم أن هذه الملازمة لا تثبت إلا في دائرة ضيقة وهي خصوص المقدمة الموصلة؟ يعني لا يتصف بالوجوب الغيري إلا المقدمة التي سوف يأتي المكلف بعدها حتما بالواجب النفسي. مثلا لنفترض الآن هكذا، لنفترض أنه مثلا توقف الحاج على السفر إلى مكة، السفر إلى مكة، مرة أسافر إلى مكة لكنني لا أحج لسبب من الأسباب، الآن مثلا اعتقلت والله مت إلى آخر، لا تكون مقدمة موصلة، يعني ولو كانت لأمر خارج عن الاختيار، أو لا أنا اخترت هناك المعصية وأن لا أقوم بأعمال الحج، هذه تسمى حينئذ بالمقدمة غير الموصلة. متى يكون السفر إلى الحج مقدمة موصلة؟ إذا أتى الحج بعده، إذا فعل المكلف فعلا أعمال الحج. فإذا هذه مقدمة فقط نذكر بها، بيان الثمرة يتوقف على هذه، على تذكر هذه المسألة. بيان هذه الثمرة تفصيلا غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شو شيخ علي الوضع اليوم صعب ها؟